بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هو شرط فصاحة اللفظة؟ ما هو شرط فصاحة اللفظة؟ أن تسلم اللفظة من تنافر الحروف، وأن تسلم من الغرابة، وأن تخلو من مخالفة القياس الصرفي المشهور. وشرط فصاحة الكلام أن يسلم من ضعف التأليف. ما معنى ضعف أن يسلم من ضعف التأليف؟ خروج الكلام عن قواعد اللغة المضطردة. الثاني أن يسلم من تنافر الكلمات، وإن كانت ألفاظه بمفردها غير متنافرة، لكن قد يجمع بعضها إلى بعض فتتنافر. مثال ذلك: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. فكل لفظة في نفسها ليست بمتنافرة، لكن لما جمع بعضها إلى بعض حصل التنافر، فتنافرت الكلمات. ويشترط أن يسلم إذن من تنافر الكلمات. الشرط الثالث أن يسلم من التعقيد اللفظي. نعم، وهو أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد. ما سبب هذا الخفاء؟ بسبب ماذا؟ تقديم تأخير الكلمات، أو تقديمها عن مواطنها الأصلية، أو الفصل بين المتلازمات فصلا يغيب المعنى السهل. نعم. الشرط الرابع والأخير أن يسلم من التركيب من التعقيد المعنوي، وهو استعمال الكلمات في غير معانيها الحقيقية، فيسيء اختيار الكلمات للمعنى الذي يريده. طيب، فالبلاغة إذن ما هي البلاغة؟ نعم، تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس أثر خلاب، مع ملائمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه والأشخاص الذين يخاطبون. ما هي عناصر البلاغة؟ عناصر البلاغة من هذا الكلام الذي أخذناه الآن: لفظ ومعنى وتأليف للألفاظ يمنحها قوة وتأثيرا وحسنا. طيب، ما هو الشاهد في الأبيات التي ذكرها المؤلفان في قول بعض الأدباء: غير أني بالجوى أعرفها، وهي أيضا بالجوى تعرفني. ما هو الشاهد محمد؟ ها زكريا، أن أيضا في هذا الموضع حسن وقعها، وإن كان الأدباء يتحاشونها ولا يكادون يذكرونها في كلامهم وأشعارهم ونثرهم. نعم، وإنما هي تعتبر من ألفاظ العلماء التي يكثر العلماء منها ويعزف عنها الأدباء، لكن حسن موقعها في هذا المكان، حسن موقعها في هذا المكان، فظهر لها من القيمة شيء جميل. نعم، ومطابقة مقتضى الحال هذا يخرجنا إلى بعض الأمثلة التي ذكرها المؤلفان في أن كلاما قد يكون في نفسه حسنا خلابا، لكنه إذا وضع في غير مكانه وسقط في غير مسقطه خرج عن حد البلاغة وكان غرضا لسهام الناقدين. ذكر من ذلك أمثلة. نعم، لكل مقام مقال كما يقول، كما في المقالة المشهورة: فإذا خاطبت في المدح واستفتحت كلامك أو قصيدتك بشيء يجرح الممدوح وإن لم تكن تقصده، نعم، وقع في غير موقعه وتعرضت للنقد، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا. ما هو وجه الانتقاد على المتنبي في هذا البيت؟ أنها أول قصيدة في البيت، والبيت للمدح، يمدح المخاطب، يمدح المخاطب فيقول في أول قصيدة له: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، يذكر الداء والموت وشيء من ذلك، وهو في السياق وفي ماذا، معرض المدح، فحصل من ذلك ما ينتقد على المتنبي فيه. ومن ذلك أيضا: وما طربي لما رأيتك بدعة، لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب. شاهد أنه ما زاد أن جعله ضحكة يضحك منه ويطرب منه كما يطرب من المضحكات. قال ابن جني: لما قرأت على أبي الطيب هذا البيت قلت له: ما زدت على أن جعلت الرجل قردا، فضحك. وما هو الانتقاد في قول أبي النجم يمدح هشام بن عبد الملك: صفراء قد كادت ولما تفعلي كأنها في الأفق عين الأحول؟ ما هو الانتقاد؟ صفراء قد كادت ولما تفعلي كأنها في الأفق عين الأحول، يعني صفراء أي الشمس قد كادت أن تغيب، ولما تفعلي كأنها في الأفق، أي في أفق السماء، عين الأحول. كان هشام أحول، فخاطبه بهذا البيت فأمر بحبسه. وهو ربما حين كان ينظم هذا البيت أو يؤلفه ويأتي به ما تبادر إلى ذهنه أن يخاطب به هذا الأمير أو هذا الخليفة على هذا الحال، لكن الأديب يكون فطنا، تخاطب أميرا أحول وتسمعه مثل هذا الكلام، نعم، يغضبه. وهكذا جرير حين مدح عبد الملك ابن مروان: أتصحو أم فؤادك غير صاحي؟ يريد مدحه، ليس في مقام الوعظ، في مقام المدح. فقال له: بل فؤادك أنت. نعم. وكذلك قول الآخر: لك الويل، يخاطب ممدوحه: من ليل تقاصر آخره. فمثل هذه الاستفتاحات وهذه المفاجآت التي يفاجأ بها الممدوح تثير عنده يعني شيئا من الانفعال غير المرغوب، نعم، إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك قال: بعد هذا يحسن بك أن تعرف شيئا عن الأسلوب الذي هو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام. هذا هو تعريف الأسلوب، ضع تحته خطا. ما هو الأسلوب؟ هو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام، وأفعل في نفوس سامعيه، أفعل أي أكثر فعالية في نفس السامع. وأنواع الأساليب ثلاثة: الأسلوب العلمي وهو أهدى الأساليب. أنواع الأساليب المشهورة ثلاثة: الأسلوب العلمي، الأسلوب الأدبي، الأسلوب الخطابي. ورب أسلوب جمع بين اثنين من هذين أو بين ثلاثة، نعم، لكن يطغى أحدها على الآخر. الأسلوب العلمي، الأسلوب العلمي المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة لقصد طرح معلومات، إفادة معلومات لا غرض لقائله إلا ذاك، ليس من غرضه أن ينمق الكلام وأن يجمله ويحسنه ويأتي بالمحسنات والبدائع والتشبيهات والكناية والاستعارة ونحو ذلك، إنما قصده أن يوصل المعلومة إلى السامع. قال: وهو أهدى الأساليب وأكثرها احتياجا إلى المنطق السليم والفكر المستقيم، وأبعدها عن الخيال الشعري، أبعدها عن الخيال لأنها معلومات توصل أقرب ما يكون إلى حقيقتها من غير ذهاب في الأخيلة. قال: لأنه يخاطب العقل ويناجي الفكر ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وخفاء. وأظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح، وضوح، ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة والجمال. وقوته، يعني لما كانت أظهر ميزاته الوضوح، فقوته في سطوع بيانه ورصانة حججه، وجماله في سهولة عباراته، وسلامة الذوق، وجماله في سهولة عباراته وسلامة الذوق في اختيار كلماته، وحسن تقريره المعنى في الأفهام من أقرب وجوه الكلام. فإذا هذه صفات هذا الأسلوب، أسلوب هادئ واضح بين سهل، تختار فيه الكلمات التي توصل إلى المعنى المقصود بسهولة ويسر، وتقرر المعنى في جمال غير ذاهب في الخيال. قال: فيجب أن يعنى فيه باختيار الألفاظ الواضحة الصريحة في معناها الخالية من الاشتراك، الاشتراك أن تطلق اللفظة على معان مختلفة، لفظة واحدة تكون ماذا تطلق على أكثر من معنى. قال: وأن تؤلف هذه الألفاظ في سهولة وجلاء وضوح، حتى تكون ثوبا شفا للمعنى المقصود، ثوبا شفا، الشف هو الذي يرى ما وراءه، للمعنى المقصود، أي تستطيع أن ترى المعنى المقصود من خلال هذه الألفاظ وهذا التأليف، وحتى لا تصبح مثارا للظنون ومجالا للتوجيه والتأويل. ويحسن التنحي عن المجاز ومحسنات البديع في هذا الأسلوب إلا ما يجيء من ذلك عفوا، من غير أن يمس أصلا من أصوله أو ميزة من ميزاته، أي يأتي من غير تكلف ولا يؤثر على جلاء المعنى ووضوحه. أما التشبيه الذي يقصد به تقريب الحقائق إلى الأفهام وتوضيحها بذكر مماثلها، فهو في هذا الأسلوب حسن مقبول، يعني نوع من أنواع التشبيه، وهو التشبيه الذي يقرب الفهم والمعنى للمعنى الصحيح. قال: ولسنا في حاجة إلى أن نلقي عليك الأمثلة لهذا النوع، فكتب الدراسة التي بين يديك تجري جميعها على هذا النحو من الأساليب، كما ذكرنا لكم في أوائل الدروس أن البلاغة الواضحة في أصله هو مقرر على المرحلة الثانوية في تلك الحقبة من في بلاد المصرية. فهو يقول: لسنا في حاجة إلى أن نلقي عليك الأمثلة لهذا النوع، فكتب الدراسة التي بين يديك تجري جميعها أكثرها، وليس في الجميع وإنما هي الأكثر، لأن منها ما هي كتب أدبية، نعم، كهذا الكتاب نفسه الذي هو من أساليب ماذا الذي هو من كتب الدراسة عندهم في ذلك الوقت، فأكثرها تجري على هذا النحو من الأساليب. انظر مثلا الكتب التي هي كتب في الفقه، في التاريخ، في كذلك أيضا أنواع العلوم التي يدرسونها، في اللغة، في ما يسمى بالجغرافيا والأشياء الأخرى، هذه كلها فيها أسلوبها أسلوب علمي. إذن هذا النوع الأول من أنواع الأساليب. الأسلوب الثاني الأسلوب الأدبي، والجمال وأبرز صفاته وأظهر مميزاته ومنشأ جماله ما فيه من خيال رائع وتصوير دقيق وتلمس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء. هذا هو الميدان الذي يتنافس فيه الأدباء، البحث عن التشبيهات بين الأشياء والغوص في هذا، حتى إنهم ليأتون بأشياء عجيبة غريبة تثير إعجاب من سمعها. قال: وتلمس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء، وإلباس المعنوي ثوب المحسوس، وإظهار المحسوس في صورة المعنوي. مثال: قال: فالمتنبي لا يرى الحمى الراجعة كما يراها الأطباء أثرا لجراثيم تدخل الجسم فترفع حرارته وتسبب رعدة وقشعريرة، حتى إذا فرغت نوبتها تصبب الجسم عرقا. هذه الحمى التي تسمى الحمى الراجعة، التي تكون من آثار الملاريا أو بعض أنواع الحميات، هذه تكون تأتي للإنسان مثلا هذا اليوم حمى شديدة، ثم تتركه يوما ويومين وترجع له في اليوم الرابع، يقال لها الراجعة، الحمى الراجعة، وهي معروفة عند الناس وعند الأطباء. نعم، لا يراها المتنبي كما يراها الأطباء أثرا لجراثيم تدخل الجسم فترفع حرارته وتسبب رعدة وقشعريرة، انتفاضة في الجسم، قشعريرة في الجلد، حتى إذا فرغت نوبتها تصبب الجسم عرقا. نعم، ولكنه يصورها قال كما تراها في الأبيات الآتية. انظر كيف يصور هذه الحمى التي تذهب وترجع. قال: وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام. يعني هذه الآن الزائرة ما هي؟ الحمى. وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام. بذلت لها المطارف والحشايا، مقصود ما يدفع به الإنسان، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها. عاف الشيء معناه أنه ما أراده، عافه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في لحم الضب، قال: لكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، أي لا أريده. بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. كأنه يقول لها هذه البطانيات، هذه الملايات، هذه فرش، تفضلي هنا وتأبى وتعاف هذه ولا ترضى إلا أن تبيت في عظامه. قال: يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسعه بأنواع السقام، كأن الصبح يطردها، مع الصبح، كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجام، يعني حين يتصبب العرق، أراقب وقتها أي عودتها، أراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهام، يعني ما لي بها شوق لكن كأنها مراقبة من تشتاق إليه وأنت لا شوق لك إليه. ويصدق وعدها، تأتي في الوعد الذي المقرر اليوم الرابع هكذا تأتي ينتظرها فإذا بها تقبل. ويصدق وعدها، والصدق شر إذا ألقاك في الكرب العظام، هذا انتقاد عليه انتقاد، الصدق لا يأتي إلا بخير لكن هذا من تجاوزات الأدباء. ويصدق وعدها، والصدق شر إذا ألقاك في الكرب العظام. أبنت الدهر، عندي كل بنت، بنت الدهر كناية عن المصائب وكذلك أيضا الأشياء التي تكون على الإنسان من مصائب الدهر ووقائعه، وهذا أيضا مما انتقد على الأدباء ويكثرون منه كثيرا، وهو ذم الدهر وسب الدهر وإلقاء يعني ماذا، جعل المصائب كلها، جعل المصائب من ماذا، من أمور الدهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسب الدهر، نعم قال الله عز وجل قال فإن الله هو الدهر، يؤذين ابن آدم يسب الدهر، قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهر. وهذا يكثر في أشعار الأدباء ولا سيما في هذه التي هي في أشعار الدولة أواخر الدولة الأموية وعصر الدولة العباسية ومن بعد ذلك، سب الدهر كثير جدا في أشعارهم. أبنت الدهر يعني المصيبة، عندي كل بنت يعني عندي المصائب كلها، فأنا فقير أنا كذا وأنا وأنا مصائب الدنيا كلها فوق رأسي، فكيف وصلت أنت من الزحام، كيف وصلت إلي مع كثرة الزحام من المصائب التي علي. الشاهد أنه صور الحمى بهذا التصوير البديع في ماذا، خياله. قال والغيوم لا يراها ابن الخياط كما يراها العالم بخارا متراكما، يعني هذا الآن الخيال الذي يسبح فيه الأديب أسلوب أدبي. قال والغيوم لا يراها ابن الخياط كما يراها العالم بخارا متراكما يحول إلى ماء إذا صادف في الجو طبقة باردة، ولكنه يراها كأن الغيوم جيوش تسوم من العدل في كل أرض صلاحا، إذا قاتل المحلى فيها الغمام بصوب الرهام أجاد الكفاح، يقرطس بالطل فيه السهام ويشرع بالوبل فيه الرماح، وسل عليه سيوف البروق فأثخن بالضرب فيه الجراح، ترى ألسن النور تثني عليه فتعجب منهن خرسا فصاحا. يقول كأن الغيوم السحاب، جيوش حين تأتي وتقبل تسوم من العدل في كل أرض صلاح، يعني تريد الصلاح في الأرض، جيوش تأتي لتصلح يعني لتنشر العدل في الأرض، شبهها بالجيوش. إذا قاتل المحلى فيها الغمام، الغمام الجيش هذا الذي المقبل يقاتل المحل أي يقاتل الجدب ويقاتل القحط بصوب الرهام أي بالمطر، الرهام الذي هو الرهام مطر قليل، أجاد الكفاحة، إذا قاتل أجاد الكفاحة بمعنى يذهب المحل ويحل محله النبت والخضرة ويعني ماذا البهجة، يقرطس بالطل فيه السهامة، يقرطس بالطل فيه السهامة يعني معناه يكون المحل هذا هدفا للطل فتكون سهاما تصيب المحلى، ويشرع بالوبل فيه الرماح، الوبل المطر الكثير الغزير كأنه رماح تتساقط من جيوش الغيوم من السماء إلى المحل الذي هو العدو، وسل عليه سيوف البروق، البرق كأنه سيوف تلمع في مقاتلة المحل، فأثخن بالضرب فيه الجراحة، ترى ألسن النور، النور الزهر الذي هو زهر أبيض يكون قبل بدو الثمرة، ترى ألسن النور تثني عليه يعني تبتهج وتثني على هذا الجيش وهذا الغمام. فتعجب منهن خرسا فصاحا، خرسا أي لا تتكلم هذه الزهور، وفصاحا أي تثني وكأنها تتكلم. قال: وقد يتظاهر الأديب بإنكار أسباب حقائق العلم، ويتلمس لها من خياله أسبابا تثبت دعواه الأدبية وتقوي الغرض الذي ينشده. يعني قد يتظاهر الأديب بإنكار أسباب حقائق العلم، هذا ما يسمى عندهم ب يعني سيأتي معنا هذا في أنواع من أنواع البديع. نعم، أنه لا يجعل الأمر كما هو في الحقيقة والواقع، وإنما يخترع له سببا آخر، يخترع له سببا آخر. قال: وتقوي الغرض الذي ينشده. قال: فكلف البدر الذي يظهر في وجهه، البدر أي القمر إذا اكتمل، الذي يظهر في وجهه ليس ناشئا عما فيه. نعم، ليس ناشئا عما فيه من جبال وقيعان جافة كما يقول العلماء، لأن المعري يرى لذلك سببا آخر، وهذا السبب الآخر الذي يراه إنما هو شيء أدبي، وهو خيال من هذا الأديب، وهو غير واقع وغير صادق فيه، لكنه يريد أن ماذا؟ أن يريح المخاطب، وكذلك أيضا من شأن الأدباء أنهم يأتون بأشياء يقلبون فيها الحقائق طلبا لماذا؟ لروعة الأدب ولكثرة التشبيهات والجمال في أسلوبهم. فماذا قال؟ لأن المعري يرى لذلك سببا آخر، فيقول في الرثاء: وما كلفة البدر المنير قديمة، ولكنها في وجهه أثر اللطم. يعني هذه الآثار ما هي قديمة من قدم البدر حين يراه الناس من زمن بعيد، ولكنها يعني بسبب أن القمر يلطم على وجهه لوفاة هذا الممدوح، فأثر هذا اللطم هذه الكلفة في البدر. هذا كلام خارج عن الواقع وعن الحقيقة، وكلام كذلك أيضا فيه من السخافة ما فيه، لكن هذا يجعلونه في الأسلوب الأدبي. قال: ولا بد في هذا الأسلوب من الوضوح والقوة. فقول المتنبي: قفي تغرمي الأولى من اللحظ مهجتي بثانية، والمتلف الشيء غارمه، غير بليغ. لماذا؟ قفي وخاطب نعم هذه التي تحدث عنها المرأة، تغرمي الأولى من اللحظ أي النظرة الأولى مهجتي بثانية، والمتلف الشيء غارمه، قال غير بليغ. لماذا؟ لأنه يريد أنه نظر إليها نظرة أتلفت مهجته، فيقول لها: قفي لأنظرك نظرة أخرى ترد إلي مهجتي وتحييها، فإن فعلت كانت النظرة أي الثانية غرما لما أتلفته النظرة الأولى. يعني واحدة أماتت مهجته، فيقول لها: انتظري أنظر نظرة ثانية لتحيا مهجتي، فتكون الثانية يعني واحد بواحد، كما يقال واحدة تحيي واحدة تميت. نعم، وهذا مع ما فيه من خلاف الشريعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نظرة الفجاءة: اصرف بصرك. نعم، وهذا يقول لا، انتظري حتى يعني انظر النظرة الثانية لتحيا مهجتي التي قد ماتت بالنظرة الأولى. قال: فانظر كيف عانينا طويلا في شرح هذا الكلام الموجز الذي سبب ما فيه من حذف وسوء تأليف شدة خفائه وبعده عن الأذهان، مع أن معناه جميل بديع وفكرته مؤيدة بالدليل. وإذا أردت أن تعرف كيف تظهر القوة في هذا الأسلوب، أسلوب الأدبي، فقرأ قول المتنبي في الرثاء: ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى رضوى. رضوى اسم جبل. ما كنت أرجو قبل نعشك، أي قبل أن يحمل نعشك، أن أرى رضوى على أيدي الرجال يسير. قول يعني ماذا؟ يقول له: أنت جبل فوق أكتاف الرجال، يمدحه. ثم اقرأ قول ابن المعتز: قد ذهب الناس ومات الكمال وصاح صرف الدهر أين الرجال، هذا أبو العباس في نعشه، قوموا انظروا كيف تسير الجبال. تجد أن الأسلوب الأول هادئ مطمئن، وأن الثاني شديد المرة عظيم القوة، يعني الأول نعم الثاني الذي هو قول ابن المعتز. قال: وربما كانت نهاية قوته في قوله وصاح صرف الدهر أين الرجال، ثم في قوله قوموا انظروا كيف تسير الجبال. وجملة القول أي الملخص أن هذا الأسلوب يجب أن يكون جميلا رائعا بديع الخيال ثم واضحا قويا. ويظن الناشئون في صناعة الأدب أنه كلما كثر المجاز وكثرت التشبيهات والأخيلة في هذا الأسلوب زاد حسنه، وهذا خطأ بين، فإنه لا يذهب بجمال هذا الأسلوب أكثر من التكلف، ولا يفسده شر من تعمد الصناعة. ونعتقد أنه لا يعجبك قول الشاعر: فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. هذا ومن السهل عليك، نعم يعني قوله فأمطرت لؤلؤا، يعني هذه التي يخاطبها المرأة أمطرت لؤلؤا يقصد الدموع، من نرجس نعم وسقت وردا مقصود الخدود وعضت على العناب التي هي الشفاه بالبرد أي بالأسنان، فكلها تشبيهات. البيت هذا كله تشبيه، كله تشبيهات، وفيه تعمد صناعة، وفيه شيء يظهر عليه التكلف، فلهذا قالوا: ونعتقد أنه لا يعجبك قول الشعر، إلى آخره. قال: هذا ومن السهل عليك أن تعرف أن الشعر والنثر الفنية هما موطنا هذا الأسلوب، ففيهما يزدهر وفيهما يبلغ قنة الفن والجمال. هذا الأسلوب ماذا؟ الأسلوب الأدبي. طيب، ويعني هذه البلاغة وما فيها من أشعار وما فيها من كذلك أيضا أقوال ومن جمل تمر بنا أشياء منتقدة على أهل الأدب من الناحية الشرعية، وفيها إغراق في كتب الأدب، إغراق في مسألة الغزليات ونحو ذلك. نعم، وهذا باب يحذر منه في باب ماذا؟ التربية الروحية، التربية الدينية. إنما فقط يعني نمر على ما يمر عليه لأجل بيان ما يذكره الأدباء، وإلا وننبه على ما نستطيع أن ننبه عليه من هذه الأمور التي فيها مخالفة للعقيدة أو مخالفة للآداب أو مخالفة للشريعة بقدر المستطاع وبقدر ما نستذكر ونستحضر. فنكتفي اليوم بهذا القدر. بقي معنا الأسلوب الخطابي إن شاء الله تعالى نأخذه في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.